بعد أن ذكر الإمام قدس سره سوء عاقبة الرياء، وبدأ بذكر علاج هذا المرض القلبي، وبين أن الله تعالى هو مالك القلب والمتصرف فيه، يستكمل قوله لعلاج الرياء:
إذن أيها العزيز، اطلب السمعة والذكر الحسن من الله، التمس قلوب الناس من مالك القلوب، اعمل أنت لله وحده، فستجد أن الله تعالى فضلا عن الكرامات الأخروية ونعم ذلك العالم، سيتفضل عليك في هذا العالم نفسه بكرامات عديدة، فيجعلك محبوبا ويعظم مكانتك في القلوب، ويجعلك مرفوع الرأس وجيها في كلتا الدارين. ولكن إذا استطعت فخلص قلبك بصورة كاملة بالمجاهدة والمشقة من هذا الحب أيضا، وطهر باطنك كي يكون العمل خالصا من هذه الجهة، ويتوجه القلب إلى الله فقط حتى تطهر الروح وتزول أدران النفس. فأية فائدة تجني من حب الناس الضعاف لك أو بغضهم، أو من الشهرة والصيت عند العباد وهم لا يملكون شيئا من دون الله تعالى؟ وحتى لو كانت له فائدة، فإنما هي فائدة تافهة ولأيام معدودات. ومن الممكن أن يسوق هذا الحب عاقبة عمل الإنسان إلى الرياء، وأن يجعل الإنسان لا سمح الله مشركا ومنافقا وكافرا، وأنه إذا لم يفتضح في هذا العالم فسيفتضح في ذلك العالم في محضر العدل الرباني عند عباد الله الصالحين وأنبيائه العظام وملائكته المقربين، ويهان ويصبح مسكينا. إنها فضيحة ذلك اليوم، وما أدراك ما تلك الفضيحة، والله يعلم أي ظلمات تلي تلك المهانة في ذلك المحضر. إن ذلك اليوم كما يقول الله تعالى في كتابه يتمنى الكافر فيه قائلا: يا ليتني كنت ترابا. ولكن لا جدوى لهذا التمني.
أيها المسكين، إنك ولأجل محبة بسيطة جزئية ومنزلة عديمة الفائدة بين العباد تجاوزت تلك الكرامات وفقدت رضا الله وعرضت نفسك لغضب الله.
لقد استبدلت الأعمال التي كان ينبغي أن تهيئ بها دار الكرامة في الآخرة، وتوفر الحياة السعيدة الدائمة، وتصل بواسطتها إلى أعلى العليين في الجنان. استبدلتها بظلمات الشرك والنفاق، وأعددت لنفسك الحسرة والندامة والعذاب الشديد، وجعلت نفسك من أهل سجين بالصورة التي وردت في الحديث الشريف في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به، فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في سجين، إنه ليس إياي أراد بها. إننا هنا وفي هذه الحال لا نستطيع أن نتصور سجين، ولا أن نفهم ديوان عمل الفجار، ولا أن نرى صور هذه الأعمال وهي في سجين. وسنرى حقيقة الأمر في أحد الأيام، ولكن عندها تقصر أيدينا عن العمل، ولا سبيل حينئذ للنجاة.
ثم يؤكد على ضرورة التنبيه والابتعاد عن الغفلة التي تؤدي إلى الخسران المبين، وضرورة تطهير القلب كي يليق بتجلي نور الله فيه، فيقول:
أيها العزيز، استيقظ وأبعد عنك الغفلة والسكرة، وزن أعمالك بميزان العقل قبل أن توزن في ذلك العالم، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، واجل مرآة القلب من الشرك والنفاق والتلون، ولا تدع صدأ الشرك والكفر يحيط به بمستوى لا يمكن جلاؤه حتى بنيران ذلك العالم. لا تدع نور الفطرة يتبدل بظلمة الكفر. لا تدع هذه الآية فطرة الله التي فطر الناس عليها أن تضيع. لا تخن هذه الأمانة الإلهية بهذا النحو. نظف مرآة قلبك لكي يتجلى فيها نور جمال الحق فيغنيك عن العالم وكل ما فيه، ولكي تتوهج نار الحب العشق الإلهي في قلبك فتحرق الأنواع الأخرى من الحب، ولا تستبدل حين ذاك جميع هذا العالم بلحظة واحدة من الحب الإلهي، ولكن تحصل على لذة في مناجاة الله وذكره تعتبر غيرها من جميع اللذات الحيوانية لعبا ولهوا. وإذا لم تكن من أهل هذه العوالم وترى هذه المعاني غريبة وعجيبة لديك، فإياك أن تضيع تلك النعم الإلهية في العالم الآخر المذكورة في القرآن المجيد وأخبار المعصومين عليهم السلام، وتخسرها من أجل جذب قلوب المخلوقين. لا تضيع كل هذا الثواب من أجل شهرة وهمية في أيام معدودات. لا تحرم نفسك من كل هذه الكرامات. لا تبع السعادة الأبدية بالشقاء الدائم.
ثم يتحدث الإمام قدس سره عن الدعوة إلى الإخلاص من خلال التفكر بنعم الله سبحانه وقدرته وغناه وسائر صفاته تعالى، ويقول:
اعلم أن مالك الملوك الحقيقي وولي النعمة الواقعي الذي تفضل علينا بكل هذه الكرامات وهيأ لنا كل هذه النعم قبل المجيء إلى هذا العالم من الغذاء الطيب ذي المواد النافعة المناسبة لمعدتنا الضعيفة، ومن المربي الخادم بلا منة بل بفعل الحب الفطري الذاتي، وهيأ لنا البيئة والهواء المناسبين وباقي النعم العظيمة الظاهرة والباطنة، كما أعد لنا الكثير في العالم الآخر وفي البرزخ قبل ذهابنا إلى هناك. هذا المتفضل قد طلب منا قائلا: أخلص قلبك لي ولأجل كرامتي كي تحصل أنت على النتيجة وتحصل أنت على الفائدة. ومع ذلك لا يلقى منا أذنا صاغية، بل يرى التمرد والسير على خلاف رضاه. فأي ظلم عظيم نكون قد اجترحناه بذلك، وأي مالك الملوك نحارب، ونتيجة ذلك كله تكون وبالا علينا نحن. أما الله تعالى فلا يصاب سلطانه بضرر، ولا ينقص من ملكه شيء، ولا نخرج من سلطنته وسلطته حتى إذا كنا مشركين لأننا ألحقنا الضرر بأنفسنا. فإن الله غني عن العالمين. فهو غني عن عبادتنا وإخلاصنا وعبوديتنا، ولا يؤثر تمردنا وشركنا وابتعادنا عنه شيئا في مملكته. وحيث أنه أرحم الراحمين، فقد اقتضت رحمته الواسعة وحكمته البالغة أن يعرض لنا طريق الهداية وسبيل الخير والشر والحسن والقبح، ويدلنا على زلات طريق الإنسانية ومزالق طريق السعادة. ولله تعالى في هذه الهداية والإرشاد، بل في هذه العبادات والإخلاص والعبودية، له سبحانه علينا منن عظيمة وجسيمة، بحيث لا يمكن أن نفهمها ما لم تنفتح عين البصيرة والبرزخية التي ترى الواقع. وما دمنا في هذا العالم الضيق والمظلم وفي ظلام الطبيعة، وما دمنا مقيدين بسلاسل الزمان، معتقلين في هذا المكان السجن المظلم، فإنا لا ندرك منن الله العظيمة علينا، ونتخيل بأن نعم الله علينا تتلخص في هذا الإخلاص وهذه العبادة وفي ذلك الإرشاد وتلك الهداية فحسب.